لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الإسلام، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها تعرض بها. الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله، باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار تلك الولايات، أن الباب الأول ذكر فيه الإمام النووي ما يدل على أن الإنسان ما ينبغي أن يطمح إلى طلب ولاية أو رئاسة في حق نفسه. أما هذا الباب فمضمونه هو أن على رئيس الدولة أو ولي أمر المسلمين أن لا يستجيب لمن طلب منه الولاية أو طلب منه الإمارة أو تولته أي عمل من هذه الأعمال. إذا بين البابين فرق وليس هنالك تكرار. ذكر الإمام النووي في هذا الباب حديثا واحدا، وهو ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، أمنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، طلب ذاته. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. الحديث متفق عليه. مرة أخرى أوضح الفرق بين أحاديث الباب السابق وهي التي تدل على أن أحدنا ما ينبغي أن يسأل الإمارة أو أن يسعى من عندي إليه. أما هذا الحديث أو هذا الباب فمضمونه أن على ولي أمر المسلمين أو على رئيس الدولة أن لا يستجيب لطلب من طلب لنفسه الرئاسة. والحديث مضمونه واضح في هذا المعنى. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أنبئنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. هذا الطلب، ما الذي يدفع هذا الرجل إلى أن يطلبه من رسول الله؟ قطعا ليس الدافع له إلى ذلك أن هذا الطالب رأى أن في العمال والولاة الذين يبعثهم رسول الله من ليسوا على المستوى المطلوب أو ليسوا جديرين بهذه الوظيفة، وهو غيرة على هذا المنصب، ألا يتقلده المستحقون، يقول ولني أنا على هذا العمل. طبعا ليس هذا هو الدافع. لاحظوا ما أقول، هذا الرجل الذي يسأل رسول الله قائلا أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، هل الذي دفعه إلى هذا الكلام غيره على مصالح المسلمين أن لا يديرها إلا الأكفاء، وأنه رأى بعض العمال الذين وظفهم رسول الله غير أكفاء، فمن أجل هذا وغيرة على المصلحة طلب أن يولى هو بدلا عنهم؟ هذا غير وارد. سبب أن كل من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله إلا وهم أهل من وظيفة التي استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولم يقل هذا الرجل إن فلانا الذي وظفته مثلا غير أهل، لأنه فعل كذا، خان كذا، أثر في كذا، لذلك أرجو أن تضعني في مكاني. ما حصل إذا؟ لماذا يقول أمرنا على بعض ما ولاك الله؟ للمصلحة الشخصية، للفائدة الذاتية. ومن أجل هذا كان الجواب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، لأنه يكفي اتهاما له سؤاله هذا العمل، يكفي اتهاما له بأنه غير صالح لهذا العمل أن يسأل هذا العمل لنفسه. كونه يسأل هذا العمل لذاته ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب أعطني أنا الآخر وظيفة من هذه الوظائف، هذا السؤال اتهام له ودليلا على أنه إنما يبحث عن مصلحة ذاته ولا يبحث عن مصلحة الأمة أو يغار عليه. فإذا كان هذا الرجل وهو من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة يتفاوتون في الدرجة، إذا كان هذا الرجل الذي رأى رسول الله وكان من أصحابه اتهم عندما سأل الإمارة لنفسه والمتهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهم بأنه إنما يبحث عن الإمارة من أجل مصلحة ذاته لا من أجل الغيرة على الأمة، فكيف بمن يسأل الإمارة اليوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتهم واحد ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه طلب الإمارة لمصلحة ذاته ويبرر من هذا الاتهام من يطلب الطلب ذاته، من يطلب الولاية فيما بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا العصر أو في أي عصر آخر؟ أظن أن الجواب واضح، وتحليل هذا الموقف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن على ولي أمر المسلمين أن يبحث عن الأكفى وعن الأصلح فيجتذبه ويستعمله. نعم، ولي أمر المسلمين هو الذي ينبغي أن يلتقي وينبغي أن يعلم، والمقياس الذي على أساسه يعلم ولي أمر المسلمين صلاحية الإنسان أو عدم صلاحيته ليس المقياس طموحه ورغبته لم جاءه تعالى فاستعملني، وانما المقياس ان يتامل في مدى استقامتي، مدى جهدي، مدى بعده عن الاضواء، ومدى غيرته على مصالح الامه، ومدى تضحيته في سبيل هذه المصالح. هذا هو المقياس الذي على اساسه ينبغي ان يلتقي. فاذا جاء انسان مثلي وطرق باب الحاكم وقال له تعالى فاستعملني انا لانني انا الاهل لذلك، هذا الحاكم رأسا عليه ان يتذكر قول الله عز وجل: فلا تزكوا انفسكم، لا تزكوا انفسكم، هو اعلم بمن تزكى. انت لست المؤهل لان تزكي نفسك، هنالك من يزكيك اذا كنت اهلا لهذه التزكيه. ومن ثم فينبغي ان لا يستجيب لطلبها. انا عندما اسال ولي امر المسلمين ان يستعملني في ولايه، في محافظه، في قضاء، في فتوى، في امر، في وزاره، عندما اطلب منه هذا الطلب فتفوح من طلبي رائحه الاتهام، رائحه الرغبه في فائده الذات. لماذا؟ انا عندما اغار على مصلحه الامه، غيرتي على مصلحه الامه تقتضيني ان اذهب الى الشخص الموجود فعلا فانصحه واذكره واوصيه واقول له لا تسر في هذا الطريق، سر في هذا الطريق الاخر. هذا اقرب من ان اقول له قم عن هذا الكرسي فانت لست اهلا له، ينبغي انا ان اجلس في مكانه. لا، اذا كنت منطلقا من غيره على مصلحه الامه، الطريق الاقصى ان انصحه. الاصل بقاء ما كان على ما كان، كما تقول القاعده الفقهيه، الاصل بقاء ما كان على ما كان. هذا الانسان على كل موجود، لكن نذكره، ننصحه، نامره، ننهاه. نعم، وعلى كل الاخرين ان ينصحوه ويذكروه بالله سبحانه وتعالى. ان كنت انطلق من الغيره على مصلحه المسلمين هكذا اصنع. اما اذا سكت لم امر بمعروف ولم انه عن منكر، لكنني كنت نشيطا جدا في ان اطلب لنفسي الولايه، فهذا كما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل اتهام. ومن ثم فان ولي امر المسلمين لا ينبغي ان يصغي الى كلامي ابدا. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دوله، لا بوصف كونه مبلغا عن الله. لا، هو رئيس دوله، وباعتباره رئيس دوله قال: انا والله لا نولي هذا الامر احدا ساله، لان سؤاله له تفوح منه رائحه عبادته لنفسه. وشر ما ابتلي به الانسان حبه لذاته. انا لا اعلم ان هنالك داء يسري الى كيان الانسان المسلم اخطر واسوا من حب الانسان لذاته، ومن ثم ربما من عبادته لذاته، وان هو لم يعلن هذه العباده. نعم، حب الانسان لذاته يفسد ثلاثة: يفسد نسكه، يفسد عبادته، يفسد اعماله جميعا. لان حبه لذاته يقطع الطريق بين هذه الاعمال وبين مرضاة الله سبحانه وتعالى. يفسد الجهاد، وهل هنالك عمل ارضى لله سبحانه وتعالى من الجهاد؟ لا يوجد. ومع ذلك فالإنسان الذي ابتلي بحب الذات بحب النفس هذا الابتلاء يصده عن الذنوب إلى مرضاة الله حتى وإن سلك مسلك المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطبعا حب الإنسان لذاته يعني كيف يتجلى؟ لا يتجلى بأن يضع الإنسان صورته أمامه ويعبد ذاته يسجد ويركع لذاته، لا ليس هذا هو معنى حب الإنسان لذاته، وإنما معنى ذلك أن يسعى جهد استطاعته لتحقيق المصلحة لشخصه، ربما استغل الدين، ربما استغل العبادة، ربما استغل الجهاد، ربما استغل ولاية الأمور، ربما استغل القيام بالنصائح والمواعظ كالعمل الذي أقوم به الآن أنا الآن، ربما استغل ذلك كله، ولكنه لا يستغل من هذا كله إلا خدمة نفسه وتحقيق مصالحه الذاتية والشخصية. إذا الصورة أنه يعبد الله وأنه مجاهد في سبيل الله وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه هي الصورة. المضمون أنه يستحلب ذلك كله من أجل ذاته من أجل نفسه، هذا معنى عبادة الإنسان لذاته وتقديسه لشخصه وخدمته لمصالح ذاته. طبعا كل ما كان الإنسان أكثر لباقة وأكثر حنكة يخفي هذا الغرض. الإنسان الذي يعلم أنه يخدم ذاته بسيط ساذج ساذج لأنه مش حاله، لكن الإنسان الداهية يجعل من نفسه وقيما متعبدا متبتلا غيورا على حرمات الله مجاهدا في سبيل الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولكن تحت هذا كله إنما يستجر الأمور لمصلحة ذاته. الدلائل تظهر، كيف تظهر الدلائل؟ بأن أقول إن المجتمع يحتاج إلى أن يكون الحكام القائمون بأمره خيرا من هؤلاء، المجتمع يحتاج إلى حكام مسلمين ملتزمين من أمثالنا، نعم. ومن ثم يسعى جهده إلى أن يفرغ هذه الكراسي من يجلسون عليها لكي يسرع هو وأمثاله فيحتل تلك الأماكن. طيب يحتل تلك الأماكن، هل الهدف من هذا مرضاة الله؟ والله لو كان الهدف مرضاة الله كانت الخطوة الأكثر من هذا أن أطرق باب الحاكم وأقول له يا كرسي ابتلاك الله به وحكما أناقه الله به، إذا اسمع أنا أنصحك ينبغي أن تسير على النهج الفلاني، ينبغي أن تلتزم بأوامر الله، أنت اليوم تعيش في حياتك الدنيا وغدا ستمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكن أول فريق يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كن عادلا فيما تحكم، وإياك أن تجنح عن العدالة فتقع في نقيض ذلك، تقع في ظلام نيران لاهية. وأنا ناصح لك، أنا ناصح لك، أنت مبتلى بهذا الذي عافاني الله عز وجل منه، فأنا أرجو أن تسير على هذا المنوال. طبعا أمثالي أيضا يذكرونه وينصحونه ويقولون هذا الكلام. عندما يوجد مسلمون على مستوى التذكرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله لا لشيء آخر من متاع الدنيا، فإن الله يدخل في قلب هذا الإنسان التأثر بكلام هؤلاء الناس، وإذا بأمر الإنسان شيئا فشيئا اتخذ لنفسه مثالا يرضي الله عز وجل. انا بقيت في مكاني والرجل الذي يدير شؤون المسلمين فعل ما كنت اريد، هذا افضل. عندما اكون مخلصا لله سبحانه وتعالى اسلك هذا الطريق، هذا هو الطريق الذي ينبغي ان اسلكه. وانا ايها الاخوه لا ازال اذكر العبره التي لا انساها واكررها لنفسي اولا ولكل اخ يريد ان يعتبر ثانيا. شهدت هذه البلده في يوم من الايام محاوله قامت بها سله من العلماء والدعاة الإسلاميين، قامت هذه السلة بمحاولة للوصول إلى الحكم لهذا الغرض الذي أقوله لكم، لأن المجتمع لا يصلح إلا بحكام مسلمين، وبدون وجود هؤلاء الحكام المسلمين هؤلاء أنفسهم لا يمكن لوضع المجتمع أن يصلح. ووصل فعلا هؤلاء الناس إلى الحكم، هذه السلة وصلت إلى الحكم. نعم. وشهد الناس وصول أناس دعاة إلى الله من أرباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الحكم، بدءا من رئاسة الوزراء فماذا؟ وانتظر الناس والتقطوا انفاسهم من اجل ان يتحول المجتمع الى مجتمع اسلامي خاضع لشرعه الله ونظامه. وانتظروا ولم يتحقق شيء. لم يتحقق شيء. القانون الذي يطبق اليوم، القانون المدني والقانون الجنائي، هو ذاته الذي كان يطبق آنذاك، والمصارف الربوية الموجودة اليوم هي ذاتها التي كانت، والسياسة الإعلامية التي ترونها اليوم هي ذاتها التي بقيت. وقام أناس يذكرون ويتحدثون ويقولون فلا يسمع أحد ولا يجيب أحد، تماما كهؤلاء الذين يرشحون انفسهم من مجلس النيابي او مجلس الشعب ويصف الواحد منهم نفسه بانه ملك هابط من السماء، سيخدم سيضحي سيسعى سيطبق العداله سيعيد بلده او قريته الى جنه وارثه الظلال، حتى اذا وصل تنظر واذا بذلك الكائن قد اختفى وتحول هذا الانسان الى شخص اخر يلهث وراء مغانمه ومقاصده. هؤلاء الناس ايها الاخوه الذين امسكوا بوزارات، والذي امسك بناصيه رئاسه الوزاره، ايضا من العلماء الدعاة، نعم المرموقين، بقي الامر كما لكن كل منهم جمع مصالح كثيرة لنفسه في تلك الفترة. على ما يدل هذا أيها الإخوة؟ يدل على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا سألت نفسي، كنت أنا موجودا آنذاك، هذا يعني في أوائل الستينات أو في عام 60 بالضبط، في عام 60 بالضبط، نعم. قلت لنفسي لماذا لم يتبدل وجه البلد؟ سنة من المسلمين الغيار على دين الله وصلت إلى ناصية الحكم وأمسكت بمقوله ودمائه، لماذا بقيت الأمور على هذه الحال؟ أولا إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا عندما أنفذ بكلمة الحق آمرا ناهيا إلى أسمع الناس، ويكون هدفي من وراء ذلك خدمة مصلحتي، كلمة تأتي ثقيلة ثقيلة أيها الإخوة، والله تأتي ممجوجة ولا تفيد ولا تفيد. هذا هو السبب. السبب الثاني أن الإصلاح كما قلت لكم مرارا يبدأ من القاعدة لا من القمة. وأنا عندما أكون غيورا على دين الله وأنت تكون غيورا، والثالث والرابع، ما أيسر أن نزرع الإصلاح في المنار في القاعدة الأرضية. ازرع ازرع الإصلاح، نعم، في القاعدة، ولا تنزل الإصلاح في القمة. لن تجد جذورا راسخة للإصلاح آنذاك أبدا. فأنا واحد وأنت ثاني والآخر ثالث ورابع وخامس وسادس وعاشر وهكذا. إذا كنا جميعا ننطلق من قصد واحد ونسترضي بعملنا ربا واحدا ونضع في سبيل ذلك هوانا ورغباتنا وشهواتنا تحت أقدامنا، وقد أورثنا الله شيء من العلم لدينه، وأخذنا ننشر وننظر الدعوة إلى الله في صفوف الجاهلين والمرتابين والمتشككين، فتجد أن الهداية تنتشر وتنتشر وتنتشر وهكذا. فإذا انتشرت الهداية في القاعدة انعكست الهداية إلى القمة. هذه حقيقة لا ريب فيها، لا ريب فيها. القمة مهمة طبعا، إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، لكن هذا الذي قاله العلماء ما ينبغي أن يصدك عن معرفة الحقيقة، ألا وهي أن الخطوة الأولى تبدأ من القاعدة. الخطوة الأولى تبدأ من القاعدة، والخطوات الأخرى لا بد منها طبعا، ولكن إذا لم تبدأ الخطوة الأولى من غرس فتائل الإصلاح في تربة المجتمع وبين الناس، فإنك لن تستطيع أن تصلح المجتمع من خلال القمة أبدا بشكل من الأشكال. هذا هو السبب، هذا هو السبب. بل أنظر أيها الإخوة، وهذا شيء مؤسف، أن هناك أوامر وتعليمات صدرت لا لم أسمعها لا من قبل ولا من بعد. صدرت أوامر تقول بأنه ينبغي أن لا يتلى في المذياع تلك الآيات التي تسيء إلى أهل الكتاب أو تجرح أهل الكتاب، مثل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لا، واتدعي أناس ممن تلوا مثل هذه الآيات إلى من حذرهم من هذا الأمر. في أي عهد؟ في العهد الذي التقط هذا المجتمع أنفاسه الإسلام سيطبق. طبعا ما الحكمة؟ الحكمة أن هناك هنالك محالة بين فئتين سياسيتين، طيب هذه المحالة اقتضت المجاملة، مجاملة المسلمين بغير المسلمين، وبناء على ذلك كان ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو وعلى هذا المنوال. صلى الله وسلم على من قال: إنا والله لا نعطي هذا الأمر لمن سأله، لأن سؤاله إياه دليل على أنه يسعى لخدمة ذاته. لماذا؟ لماذا؟ قد يقول فيكم قائل: أنا غير على مصلحة الأمة يا أخي، أنا لست أدعو إلى هذا لنفسي ولذاتي. عندما يثبت في غيرك ويقينك أن الناس الذين من حولك جميعا ليسوا أهلا، وإنما أنت وحدك الذي أهل الذي تتمتع بالآلية، فهذا دليل على أنك إنما تبذل الخير لنفسك، ودليل على أنك تنطلق من أنانية، وهذا وحده كافي. أنا عندما أعتقد أيها الإخوة أنني خير من يمكن أن يتسلم الوظيفة الفلانية، كل الناس الذين من حولي لا يصلحون، أنا خير من يمكن أن يملأ هذا الفراغ، شكوا وتأكدوا أنني كاذب فيما أقول، وأن أنانيتي حجبت صلاحية غيري عني.
انا اناني بسبب انانيتي اصبحت هكذا اتصور. هذا ليس في مساله الحكم فقط، مساله العباده، مساله القرب من الله، مساله العلم، كل المسائل. عندما اتصور انني انسان اجلد وقتي كله لمرضاه الله، اما في صلاه، اما في درس، اما في مجلس ذكر، واما في تاليف كتاب، واما في عمل اسلامي، واما في تدريس الجامعه، كل من دين الله عز وجل. فاذا فلان من الناس ثلاثه ارباع وقته في التجاره وفي الصفق في الاسواق وفي الله وما الى ذلك، اذا انا افضل منه. انا عندما انطلق من هذه المحاكمه الى هذا القرار، كونوا جميعا على يقين باني شر منكم جميعا. انا لا اقول هذا الكلام تواضعا، انا اضرب المثل بنفسي وينطبق هذا علي وعلى غيري، لا هذا واقع وحقيقه، هذا واقع وحقيقه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح: من قال هلك الناس فهو اولهم هلكا. قال الشراح: لماذا يقول الانسان هلك الناس؟ لماذا يقول هلك الناس؟ لانه ينظر يمينا وشمالا فيرى نفسه خيرا من الناس جميعا، يجعل مقياس الناس وضعه، فينظر الى الناس جميعا يراهم دونه، بيجي يقول لا 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 مساكين الناس كلنا الفا، ما في شيء ابدا، هلك الناس. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ طبعا كلامه بحسب الظاهر عن شيء غير على الإسلام، ما عاد في خير من البلد، شوف الناس كلها تارك الدين وتارك كذا، كثير من الناس بيحكوا الكلام خلاص يعني تعبان حالتهم، هذا معناه هلك الناس. يقول رسول الله: من قال هلك الناس فهو أولهم هلكا. ما معنى هذا الكلام؟ أي فليعلم أنه أسوأ منهم جميعا، لأنك لم تقل هلك الناس إلا ورأيت نفسك خيرا منهم. لماذا لم تقل هلكت وهلك الناس؟ لماذا لم تضع نفسك في القائمة؟ لماذا لم تعد نفسك واحدا من الهلكة؟ لا، هلك الناس. نعم، عندما تقول هذا الكلام فلتعلم أن كلامك هذا دليل على أنك أسوأ منهم جميعا. وإن لم يغفر لك الله بشفاعة بعض منهم فربما تعرضت لعقاب وبين غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا بقطع النظر عن الحكم في أمور التدين، في أمور الطاعة، في أمور العبادة، من رأى نفسه خيرا من الآخرين فهو أسوأ منهم جميعا، فضلا عن إنسان يقول والله لا يكاد يصلح للحكم الا انا الذي اصلح لهذا الحكم. ويحق عندما تقول هذا الكلام وتصل الى الحكم يكلك الله الى نفسك، لانك اعتمدت في هذا على قرارا تستند فيه الى قناعتك بنفسك، اليس كذلك؟ فانت اذا تجيب لطلبك يكلك الله سبحانه وتعالى الى نفسك، فتعجز عن اصلاح اي فساد كما عجز اولئك الناس. ولكن اذا عرفت انك لا تقوى، واذا عرفت ان في المجتمع من هو افضل منك، واذا عرفت ان اكثر طريق للهدايه ان تامر الحكام بالصلاح، ان تامرهم بالتزام طريق الله سبحانه وتعالى، وكنت على هذا المنوال بعيدا عن التعرض للحكم وما الى ذلك، وجعل من استلبك استلابا وفرض عليك الامر فرضا وانت لهذا الامر كاره، فانك ستعان على ذلك بتوفيق من الله. لانني عندما اعلم انني لست اهلا لهذا الامر، وانما جذبت اليه شرا وقهرت عليه قهرا، لابد أن أقطع الليل كله وأنا أسأل الله عز وجل متبتلا ضارعا متخشعا: يا ربي ما هذا الإبء الذي حملت؟ أنا غير، أنا غير قادر على ذلك، فيا ربي أعني أو أعتقني من هذا الأمر، يا ربي أعني. ورب العالمين، ما هي المهمة التي حملها ذاته العلية؟ أن يستجيب للداعي وأن يجيب دعاء المصلي. وهذا متفرغ الإنسان الذي رأى نفسه يسبح في يوما متلاطما وهو يعتقد أنه لا يجيد السباحة وأخذ يلتجئ إلى الله، هذا مضطر. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سينجده وسيكرمه. نتيجة هذا الكلام الذي يقوله رسول الله شيء واحد ينبغي أن نفهمه جيدا أيها الإخوة، هي أن علينا أن نضع نفوسنا تحت أقدامنا في كل الأمور، في كل الأمور، في علاقتك مع أهلك أبويك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع أصدقائك، في علاقتك مع ذوي رحمك، في علاقتك مع من تدعوهم إلى الله، في علاقتك مع الفاسقين، في علاقتك مع الصالحين، مع كل الناس جميعا. ينبغي أن تضع نفسك تحت قدميك. كيف؟ ومن لا يستطيع أن يضع نفسه تحت قدميه؟ هي فعلا هي العقدة الكؤوس، لكن المعصوم من عصمه الله. أتذكرون كلام رسول الله هذا؟ المعصوم من عصمه الله. هذا الكلام ليس خاصا بالحكام، لا لا لا، المعصوم من عصمه الله في مجال دراسته، المعصوم من عصمه الله في مجال عبادته، المعصوم من عصمه الله عندما يجلس على كرسي كهذا ويرى أن المسجد مليء بمن ينسبون إليه، المعصوم من عصمه الله بالنسبة لمن يسمع مديح المادحين له وثناء المسلمين عليه، المعصوم من عصمه الله بالنسبة لمن يغامر في عمل ولا يعلم هل يوفق أو لا يوفق، المعصوم من عصمه الله بالنسبة لمن دفع دفعا إلى حكم. طيب المعصوم من عصمه الله، يا رب من هم الذين ستعصمهم؟ يأتي الجواب، أنا أعصم من يتخلى عن نفسه، أنا أعصم من يرى نفسه لا شيء ويرى الناس جميعا خيرا منه. نعم أعصمه أربطه أعلمه أنجده. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نعيه ونفهمه من هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي المشكلة فيجي أخي أنا نفسي محببة إليه، كيف أضعها تحت قدمي؟ نعم تملك أن تضعها تحت قدمك عندما تعلم أنك لا تملك لنفسك حولا ولا قوة، وأنك لا تملك شيئا يبعث في نفسك الاعتداد بنفسك. طيب أنت تعز نفسك، لماذا يعزها؟ طيب من أين جاء العلم؟ والله لو لم يعلمك الله أنت أبدا الفخار. طيب أنت تعز نفسك للذكاء وللحنكة وللدهاء الذي تتمتع به، والله الذي لا إله إلا هو، الله هو الذي يسوقك سوقا لحظة فلحظة إلى هذا، وعندما يتخلى الله عنك أنت لا شيء. طيب لماذا تعد نفسك وتزهى بها كذلك؟ لأنك غني أو لأنك جميل الطلعة بهي المظهر؟ نعم حسب العافية. فيأخذ بلحظة واحدة يحينك الله إلى إنسان مشمول والعياذ بالله، ويسأل الله العافية لي ولكم. إذا إذا تأملت وتفكرت أنت لا شيء، أنت وعاء فارغ لا تملأه إلا ألطاف الله عز وجل. فإذا أدركت هذه الحقيقة العقل يحملك على أن تضع نفسك تحت قدمك، وبدلا من أن تزهى بنفسك تزهى بتوفيق الله لك. تقول يا رب أنا لا شيء، أنا أجهل الجهال إذا تخليت عني، أنا أكثر الناس إذا تخليت عني، أنا أبعد الناس إذا تركتني، أنا أبعد الناس عن التوفيق إذا تركتني، بتلك انا لا شيء، فها انا امدك السب راعتي اليك. انظر انت في هذه الحاله اين وضعت نفسك؟ وضعتها تحت قدمك. من حيث وضعت نفسك في موضع العبوديه لربك، هذا سهل ولا صعب؟
سهل.
لكن سهل بشرط ان تتذكر نفسك ولا تذكر بالصفات التي وهبك الله عز وجل اياها. نعم. وفي هذه الحاله تحاول ان تصلح حالك بان ترى الناس كلهم خيرك، وتعامل الناس جميعا بانهم افضل منك، افضل منك بدءا من ابويك الى اخوانك الى جيرانك الى من يلدون بك الى سائر الناس. نعم. اذا المساله سهله. ولاحظوا ايها الاخوه من الطاق الله الكبيره ان الباري ينبه الانسان بين الحين والاخر الى هذه الحقيقه. مثلا ينبه رجل معروف بعلمه وذكائه وقدرته، كل فتره فتره بينسيه مساله بديهيه، كل فتره فتره بيجي من موقف يخجله امام الناس، ابسط البصائر ينساها. ليش يفتح؟ حتى لا يذهب نفسي، حتى يرجع الى هذا الوقت الثاني انا لا شيء. نعم. وكم قلت واقول، انا في يوم من الايام كنت اخطب خطبه الجمعه، وكما هي العاده اتكلم ولا ادري لا ادري لعل نفسي زهدت او زهيت بها لا ادري. أردت أن أستشهد بآية بسيطة في كتاب الله عز وجل. نعم، سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعيت عن نفسي وعن ذاكرتي هذه السورة، ووقفت أحاول أن أستذكرها فلم أتذكر. أنا أعلم أنها عصا تأديب جاءتني من الله عز وجل، وكم شكرت الله على هذه العصا. نعم. يمكن ان اكون وانا اتكلم بعث في نفسي باعث ظهور او شيء او كذا. نعم. فادركني الله بهذه النجدة. طيب انا ادركت من خلال ذلك ان انا بماذا ينبغي ان اتبع لسورة ان انزلناه في ليلة القدر للطلاب الابتدائي يحفظوها، والذين في الحضانة نعم في التحضير يحفظوها. انا نسيتها. نعم انا نسيتها. مثل هذه الحالات التي يتبارك الله عز وجل بها عبده تجعله يستيقظ من سبات، وتجعله يعلم انه لا شيء، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمه، وانه صفحة فارغة، وكل ما نقش فيها فبقدرة الله وبخلق الله وبإكرام الله سبحانه وتعالى وفضله. إذا ليس صعبا أبدا أن يرى الإنسان نفسه لا شيء. فإذا رأى الإنسان نفسه هكذا يشفق، عندئذ دائما يسأل الله، يستنجد بالله، يسأل الله. طبعا الإنسان الذي يقف هذا الموقف يكون دائما حارسا على نفسه، حارسا على لسانه، حارسا على سلوكه، ما ينحرف. نعم بجوز تزل في القدم، لكن دائما بيرجع، واذا رجع بيرجع بحقه الى الله عز وجل. والا الخواطر كل واحد منا معرض لها. سيدنا الامام النووي رحمه الله تعالى كان علما في العلم وفي الولايه كما قال العلماء، ولم يتألى على الله في عصره. نعم. كان عندما يدرس او عندما يدرس يقول بين الحين والاخر استغفر الله اغذنا من حيث لا نشعر. لا لا لا، يعني ترى الشيطان اخذني من حيث لا يشعر. يعني شو يقصد؟ يقصد انه يمكن اتذكر انه انا ما شاء الله كان حياتي كلها فعلا مقضيها بالعلم، يمكن الله رضيان عني. يستغفر الله ويقول اغذنا من حيث لا نشعر. لا لا لا، الشيطان سرقنا ويرجع. احنا كمان بيصير فينا عين. لكن الانسان الملتزم اذا التفت يمنة او يسرى سرعان ما
يجذبه تجذبه عبوديته الى الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة اقول لكثير ممن يسألني عن خواطر سيئة تضيق البلدان، كثيرا من الناس يظنون ان هذه الخواطر والعياذ بالله تفعل فعلها كما لم يتق بها الانسان، فكثيرا من الناس يظنون انهم كفروا او انهم صدقوا او لا. ينبغي ان تعلم ان من اوصاف الله عز وجل انه لا يحاسب العبد على خطراته ابدا حتى تتحول هذه الخطرات الى كلمات ينطق بها. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه: ان الله تجاوز لامتي عما حدث فيه نفسها ما لم تقل او تفعل. فبجوز واحد من الناس من المسلمين المسلمين يخطر باله خواطر والعياذ بالله كفريه، وكل ما فرضها ترجع الى باله، لكن هل نقصد فيها نتائج منها؟ هل هذه الخواطر حكمها في حقه كما لو نفر؟ لا، لا تؤثر، بالعكس تماما. سيدنا رسول الله قال: كراهيتك لهذه الخواطر دليلا على حسن ايمانك بالله، لانك لو كنت فعلا سيئا العقيده لاحتضنت هذه الخواطر ولاستأنست بها. بما انك تكرهها تجيب بالك الخوف، اعوذ بالله شو الخوف اللي تجيب بالي استغفر، تجي ثاني خطوه ثالثه اعوذ بالله شو الخواطر. هذه الكراهيه دليل ايجابي، دليل على انك من الذين يكرهون هذه الخواطر ويرفضونها ولذلك تكرهها. نعم. وقد سأل احد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدنا لا يقول من خلق كذا، فيقول خلقنا، فما يأتيه خاطرة من خلق الله. نعم. جاء بعض الصحابة يسأل رسول الله عن هذه الخواطر التي يشمئزون منها، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه؟ ذلكم هو الإيمان. هل شعرتم بكراهيتكم لهذه الخواطر؟ اطمئنوا، هذا هو الإيمان، لا تدينكم الخواطر. طبعا مستثنى المعاصي التي يعني هي المعاصي قلبية ليست معاصي لسانية، هذا شيء ثاني. يعني مثلا الحسد، الحسد ليس معصية لسانية، هي معصية قلبية. الكبر معصية قلبية، إذا كانت لدى الإنسان معصية الحسد يعاقب عليها. الكبر، الغرور، لأن هذه المعاصي هي بطبيعتها معاصي قلبية ولا مجال للنطق بها. لكننا نتكلم عن معاصي لسانية أو سلوكية لم تخرج ولم تظهر سلوكا أو قولا، وإنما بقيت في قاع النفس. أنا أفكر يسرق، أنا أفكر بشرب الخمر، أنا أفكر بالفاحشة، لكن إطلاقا ما دعا إلى ذلك وما فعل، هذا الخاطر لا يعد معصية. أنا أفكر جالب الخاطر الكفر، خاطر وليس العدل، فرق بين الخاطر والعدل. خاطر فكرة، أما عدل من إلى الله خلاص، هو قرر ان بكرة يروح ويعلن انه هو الفتح، خلاص هو قرر بس بكرة بدي تعمل اشي، هذا ما اسمه خاطر، هذا اسمه عزم على الكفر، والعزم على الكفر كفر. اما الخواطر فلا. نعم. اذا الدرس الذي ينبغي ان نفهمه من هذا الذي قلناه ايها الاخوة، ان الانسان ما ينبغي ان يكون انانيا يعبد ذاته ويجعل من مصلحة ذاته محورا لتبينه ولامره بالمعروف ونهي عن المنكر، والانسان على نفسه بصيرة مهما تظاهر بانه مخلص فاعلم الناس بانه مخلص او غير مخلص هو بعد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: كتاب الادب باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. الحمد لله رب العالمين.